بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. هناك أمور لا بد من التنبيه عليها والإشارة إليها، وهي تخص عقيدتنا وتخص حياتنا ومسيرتنا في الحياة الدنيا وفي الآخرة. نحن نعرف أن كل شيء في هذا الوجود خاضع لحكمة ونظام دقيق في كل شيء، وكل مخلوق، كل كائن لكي يمشي ضمن برنامجه الذي جعله الله له، الله أعطى كل شيء خلقه ثم هداه، يجب أن يكون سليما ومستقيما وصحيحا، لأنه إذا لم يكن سليما لا يمكن أن ينتفع بطاقات الكون من حوله. وممكن تضرب أمثلة بالآلاف تأتي إلى ذهنك الآن بمجرد أن تتأمل، إذا تأخذ ورقة وقلم تجلس تجد آلاف الأمثلة والشواهد تنزل عليك. وبعض الأمثلة نحن نستشهد فيها دائما على المنبر لتقريب المعنى إلى الأذهان. الأرض التي تنتفع بالمطر يجب أن تكون طيبة وليست خبيث، كذلك العين السليمة الطيبة تنتفع بالنور، الشجرة الطيبة الحية تنتفع بالشمس والهواء والمطر، أما الشجرة الميتة فلا تنتفع بهذه الأمور. ولذلك الهدي في الإسلام لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، معنى لمن كان له قلب، كل إنسان له قلب. ماذا تعني هذه العبارة بالذات؟ كان له قلب حي، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعدين لاحظ إذا تمشي مع القرآن حقيقة بدقة، سلامة القلب، البعد عن الذنوب، لكن الذنوب ممكن التي تضرب القلب الاستغفار يعالج القلب، لكن هناك ذنوب إذا ضربت القلب لا يعالجها الاستغفار. يعني إذا واحد يستغفر الله ما ممكن أن يعالج القلب بالاستغفار إلا بالعودة إلى أصل القضية وهناك تستغفر الله، أما إذا أنت بعيد عن القضية وتستغفر الله فقط ما فيها معالج. واحد يمكن تفوته صلاة الصبح، ممكن يكذب، ممكن ينظر نظرة خائنة، فالاستغفار موجود، أبواب الرحمة والتوبة موجودة. أي ذنب من الذنوب، يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. لكن لاحظوا هناك قضايا ليست ذنب إنما تعتبر خيانة عظمى، لاحظ إن الله يغفر الذنوب جميعا، لكن لاحظ دقة التعبير، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم، إن الله لا يغفر أن يشرك به. فمن الشرك يعني من التوحيد من أصول الدين، إذا أصل من الأصول ضرب القلب تركه الإنسان وضرب القلب ما إلى علاج أبدا. ولذلك الذنوب التي تضرب القلب نعالجها بالاستغفار، لكن القلب الذي يترك ولاية أمير المؤمنين وأهل البيت ما إلى علاج، حتى لو صاحب يومية مليون استغفار يستغفر. التشيع بحد ذاته أنك تكون شيعة لأمير المؤمنين، شيعة لرسول الله، شيعة لأهل البيت. كلمة الشيعة جاءت في القرآن أكثر من 10 مرات، كلمة شيعة واشتقاق كلمة الشيعة وردت في القرآن أكثر من 10 مرات، 11 مرة جاءت في القرآن الكريم، وفي السنة النبوية آلاف المرات، وهي كلمة عربية أصيلة، والقرآن الكريم كتاب عربي. لاحظوا شلون. وإن من شيعته لإبراهيم، فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. يعني إما أن تكون شيعة لرسول الله وأهل البيت أو تكون عدوا لهم، ما في شيء آخر. ولذلك التعمق بالسنة النبوية الشريفة يجعلك من شيعة رسول الله وشيعة أهل البيت. الإمام عليه السلام الله عليه لما كان يدخل الرسول كان يقول هذا أنت وشيعتك يا علي. موضع شاهدنا، ما أريد أتكلم عن الشيعة بس فقط بهذه الكلمة. يقول وإن من شيعته لإبراهيم، يعني إبراهيم شيعي من شيعة نوح في سورة الصافات. بعد ذلك مباشرة يقول إذ جاء ربه بقلب سليم. ألا انتبهوا للدقة؟ التشيع للولاية والسير على خط الإمامة والولاية يجعل القلب سليما. هذا المعنى اللي أريد أصل إلى أنا من خلال القرآن الكريم. وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم. بعد ذلك يقول يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. والقلب السليم ما يكون سليم إلا إذا كنت شيعة لرسول الله وأهل البيت. هذا نص في القرآن الكريم، لأن الذي يعادي أهل البيت هو عدو لرسول الله، ما في كلام. قال له يا علي، الرسول صلى الله عليه وسلم قال له يا علي حربك حربي وسلمك سلمي، من سبك فقد سبني ومن سبني فقد سب الله ومن سب الله فقد كفر. لاحظ المسألة مترابطة، ما يصير واحد يعني ممكن يفككها هكذا إنما يجزئها، لا لا يمكن. مسألة واحدة وعقيدة واحدة. فكل شيء في الوجود لكي ينتفع من طاقات الكون يجب أن يمشي مستقيما. ونحن كل يوم نقول اهدنا الصراط المستقيم حتى نصل إلى هذا المعنى الدقيق. لماذا؟ لأنه الاستقامة هي التي تجعلني أوطن نفسي لطاعة الله سبحانه وتعالى مهما كلف الثمن. توطين النفس هو أهم شيء. ممكن واحد يفكر أنه أنا أعمل عمل خير لكنه ما يوفق العمل الخير لأنه لم يوطن نفسه. إذا وطن نفسه 80% من القضية وصل إليها. توطين النفس كما قال الإمام الحسين صلى الله عليه وسلم ألا ومن كان منكم باذلا فينا مهجته. شوف المهجة هو التعبير الجميل للقلب، يعني سويداء القلب، روح الإنسان، جوهر الإنسان، نفس الإنسان تطلق عليها مهجة. ألا ومن كان منكم باذلا فينا مهجته وموطنا على لقاء الله نفسه فليرحل معنا فإني راحل مصبحا إن شاء الله. شو المسألة واضح. اللي يوطن نفسه على لقاء الله ما يخاف من الموت، ما يخاف من التضحية، ما يخاف من أي شيء، يكون موطن نفسه، يكون مستعد للتضحية في أي لحظة، فلا يرهبه شيء في الحياة، لا يخيفه شيء في الحياة، لا تخيفه قوة في الحياة، لأن عنده قضية أكبر من كل قوة في الأرض. هذا المعنى. المعنى الآخر اللي أمامنا نأخذه، أنا كيف أنتفع بالأشياء؟ كمثال الأول أنه لا بد للشيء أن يكون مستقيما حتى ينتفع. أحيانا هناك موانع وحجب تمنعني، حجب موجودة، يعني أنت لكي تأكل لكي تنتفع بالطعام يجب أن تتوفر فيك شروط. أولا عندك معدة سالمة لطحن الطعام، إذا واحد ما عنده معدة سليمة شلون يأكل؟ ثانيا وجود الطعام، ثالثا ارتفاع الموانع، يعني ممكن مائدة أمامك وواحد رافع السيف يقول إذا مددت يدك ضربت عنقك، فالموانع أيضا يجب أن ترتفع. لاحظ. رابعا الرغبة يجب أن تكون موجودة لهذا الطعام، الرغبة، إذا ما في رغبة كيف أكل طعام؟ نفس الشيء انقلها للعلم وللحاق ولكل الأشياء، لكي تعلم يجب أن تكون عندك رغبة للعلم وعندك عقل وقلب يفقه ما تقرأ، وليس هناك موانع تمنعك من طلب العلم، ووجود الزمان والمكان ووجود الرغبة اللي ذكرناها، عند ذلك تصل إلى الحقيقة، تعرف الحقيقة أمامك. في مدرسة أهل البيت يا أخوة، في مدرسة أهل البيت هذه الشروط تستقبلك في الباب، في البوابة الكبرى. تريد أن تدخل على أهل البيت سلام الله عليهم أجمعين، أول شيء يجب أن ترفع الموانع عن وجهك، هي ترفع وأنت تحاول أن ترفع. ثانيا أن توطن نفسك على لقاء الله، أنت ما تستطيع أن توطن نفسك على لقاء الله إلا إذا أحببت أهل البيت حب مخلص، حب التشيع الحقيقي، أنا أحبهم وأعلم أن حبي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حبي للحسن والحسين وللزهراء ولعلي أمير المؤمنين، أعلم أني أنا عندما أنتبه إلى هذا الطريق وأمشي فيه هذا الطريق أمامي واضح. فإذا تغيرت مواقف الأئمة سلام الله عليهم أجمعين أنا أدرس لكل إمام، أدرك أن لكل إمام موقف خاص، فما تهتز عقيدتي، ولا يستطيع أحد أن يأتي إلي مثلا يقول لي تعال الإمام الحسين سار بوجه يزيد بن معاوية، بينما الإمام الحسن أعطى الخلافة لمعاوية، هكذا يطرحون القضية. الإمام الحسن ما أعطى الخلافة لمعاوية، إنما صالحه، صلح، صلح، تعرف معنى الصلح؟ يعني مثل صلح رسول الله في الحديبية مع المشركين، رسول الله لما صالح المشركين هل أعطاهم النبوة؟ هل تنازل عن الإمامة والخلافة والولاية؟ صلح شكل آخر ما له علاقة بالخلافة. الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، فيجب أن ندرك هذا المعنى، إذا أدركنا عرفنا مظلومية الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه، وعرفنا التضحية العظيمة التي قام بها الإمام الحسن روحي فداه، وإلا هذا عندما يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم الحسن والحسين إمامان قاما بالحرب أو قعدا، يعني ما يقصد القيام والقعود، لا يقصد أنهم إذا قام بالحرب هو إمام وإن قعد عن الحرب هو إمام، لأنه الإمام عارف بما يجري في الحياة وهو يتلقى الأوامر ويتلقى علما من الله سبحانه وتعالى، ماخذ هذه الأمور من جده رسول الله، فلا يشك أحد في عصمة الحسن والحسين وأنهما إمامان إن قاما وإن قعدا. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بمكة المكرمة 13 سنة أو 13 عاما، هل حمل السيف بمكة؟ الرسول حارب؟ ما حارب بمكة، لكن لما يعني بمكة ما كان حتى الحجر الذي يضربه قريش يضربون النبي بالأحجار، الرسول ما كان ينحني ويحمل الحجر ويرجع عليه، شيء واضح. 13 سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بمكة ما كان يرد حجرا على هؤلاء، لكن لما انتقل إلى المدينة قاد الحروب وقاتل وكان هو ينزل للحرب، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، ويقاتل قتال الأبطال. الذي يراه بالمدينة يقول هو هذا نفسه الذي كان بمكة، ما كان يحمل حجر. هناك الموقف بمكة ما كان يقتضي أنك ترفع السيف، هناك ترفع الفكر، تركز العقيدة. لما اكتملت الحج عليهم ووصلوا إلى مرحلة من العناد رفع السيف بوجوههم. فرسول الله قعد عن الحرب بمكة وقام بالحرب بالمدينة، صح ولا مو صحيح؟ الإمام علي سلام الله عليه قام بالحرب، قعد عن الحرب بمكة مع رسول الله، ما كان يحارب، وقام بالحرب بالمدينة مع رسول الله، وقعد عن الحرب 25 سنة بعد وفاة النبي، وقام بالحرب في الناكثين والقاسطين والمارقين. شوفوا أربع أدوار مر فيها الإمام علي سلام الله عليه. الدور الأول قعود عن الحرب في مكة. الدور الثاني القيام بالحرب بحيث ما تخلف عن غزوة ولا حرب أبدا إلا غزوة تبوك، وهذه فيها سر وفيها عمق، لأن كان هناك خطر على المدينة ويجب أن يبقى علي أمير المؤمنين هنا. اللي قال له يا رسول الله تركتني في المدينة، بعض المنافقين كان يقولون تركه، قال أما ترضى أن تكون منزلتك مني بمنزلة هارون من موسى؟ إذن قعود عن الحرب، الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه قعد عن الحرب بمكة. أرجوكم انتبهوا لهذا الشيء، لأنه هذا مفتاح كبير للدخول في رحاب الإمام الحسن سلام الله عليه. فعلي أمير المؤمنين قعد عن الحرب بمكة، وقام بالحرب في المدينة مع رسول الله، وقعد عن الحرب بعد وفاة النبي، وقام بالحرب لما جاءته الخلافة. وهذا تعبير ظاهر، لما جاءته الخلافة، تعرف أنت شنو أقصد، ولا هو الخليفة بأبي أمي وهو الإمام، لكن هكذا لما اجتمع الناس عليه بعد مقتل عثمان، لأن عثمان لو كان موجود وما مقتول ما صارت الفتنة، كان جعل الخلافة لمعاوية ابن أبي سفيان، هذا شيء طبيعي، كان الإمام أمير المؤمنين أيضا تأخر عنها، ومعاوية يجعلها ليزيد، لكن حكمة رب العالمين حتى الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليه يحكم هذه 5 سنوات ويبين أنصع صورة للإسلام في العالم كله، وإلا البلد كله قائم 3 حروب، الناكثون بقيادة عائشة أم المؤمنين والجمل في البصرة، والقاسطون بقيادة معاوية وعمر بن العاص في الشام، والمارقون الخوارج في النهروان. يعني دولة 3 حروب فيها، معنى ذلك يجب أن تعلن حالة الطوارئ، لكن الإمام علي ما أعلن حالة الطوارئ، وما كان عنده سجن في الكوفة، كان عنده سجن من القصب والبردي، يجيب بعض الناس يوقفهم فيه ينهزمون، يقطعون هذا القصب ويشردون يرحونون ما يبقون أبدا. فقام بأنصع صورة وأجمل صورة للعدالة الاجتماعية وللاقتصاد والسياسة والتربية ونظام الإسلام الحضاري الثقافي، كيف ركز عليه أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه. فإذا 4 أدوار قام فيها الإمام: قعود عن الحرب وقيام بالحرب، وقعود عن الحرب وقيام بالحرب، صحيح ولا مو صحيح؟ فنفس الشيء نجي للحسن والحسين سلام الله عليه. الرسول قال الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا. الإمام الحسن والحسين قاتلا مع أمير المؤمنين، وكان الإمام الحسن والحسين في صفين، وكان في الجمل، وكان في النهروان. طيب، ومع ذلك بعد مقتل أمير المؤمنين علي صلوات الله وسلامه عليه، الإمام الحسن عندما بويع بالخلافة 6 أشهر، الإمام الحسن هو الخليفة يدير العالم كله باستثناء الشام اللي كانت بيد معاوية 6 أشهر. بعد ذلك قاد الجيوش بأبي وأمي، لكن الخيانة التي حصلت السبب هو القلوب المدخولة العليلة وليس القلوب السليمة. الخيانة التي حصلت وهجوم هؤلاء على الإمام الحسن في صلاته في المدائن يصلي، هجموا عليه، هجموا وسحبوا مصلاه وأخذوا رداءه وطعنه أحدهم بحربة نطوة، طعنه بفخذه وضربه آخر برجله والحرب كانت مسمومة فوقع بأبي وأمه يتخبط بدمائه الزكية. هكذا كانت قضية الإمام الحسن، وكل هذه الأمور سببها معاوية في الشام، وإلا إذا معاوية ما موجود هذه الأمور ما تحصل، لكن معاوية رأس هذه الفتنة والفساد، فكان يبعث ناس ويعطي أموال وعنده أموال ضخمة كانت موجودة. على كل حال، ومن جعل معاوية هناك؟ تعال أنت ادرس المسألة، ادرسها من 1، 2، 3 إلى أن تصل إلى العاشرة. الخليفة الثاني عمر بن الخطاب أسقط حق المؤلفة قلوبهم، يعني أوقفه. في القرآن الكريم موجود إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها، بعد ذلك يقول والمؤلفة قلوبهم. فعمر بن الخطاب أوقف هذا الحكم، قال لا، المؤلفة قلوبهم ما نعطيهم من الصدقات، الآن أوقفوا هذا الحكم. حكم الله أوقفه الخليفة الثاني. فبعض الكتاب كثير يعني يثنون ويقولون كيف أوقف هذا الحكم، فقطعا هذا الرجل وصل إلى نوع من الحكمة والعبقرية بحيث رأى المصلحة في أن يوقف هذا الحكم اللي موجود في القرآن الكريم. وأنت تدرس المسألة من جانب آخر، وإذا المؤلف قلوبهم هم بنو أمية. من المؤلف قلوبهم؟ أبو سفيان ومعاوية وهند، هؤلاء اللي لما فتح مكة الرسول صلى الله عليه وسلم وأطلقهم الطلقاء المؤلف قلوبهم. فأراد القرآن الكريم، وهاي لفتت نظر من أحد المؤمنين من أبناء الزهراء حقيقة، وفي كتاب أيضا متناولين هذا البحث لا بأس به، فأراد الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا العار في جبين بني أمية، أنه ما يصل الإيمان إلى قلوبكم، أنتم مؤلف قلوبكم. وإذا صارت المسألة بهذا الشكل، أوقفنا حق المؤلف قلوبهم، بعد ذلك ذهبت الكفة إلى الشام والتركيز على يزيد ابن أبي سفيان أخو معاوية قبل معاوية، وبعدين معاوية ابن أبي سفيان، وبعدين يزيد ابن معاوية، واستمرت واستمر الانحدار والفساد إلى هذا اليوم من تلك الآثار، من تلك الآثار. لكن هل يمكن أن الله سبحانه وتعالى يترك المسألة هكذا ينتهي كل شيء؟ القضية مضمونة عندنا والله العظيم، لما تفكر شوف المسألة، الله سبحانه وتعالى هو أحكم الحاكمين. إذا أنا أقول أحيانا لبعض الأخوة، أقول لهم هذه المعادن تحت الأرض الله سبحانه وتعالى يحفظها ليخرجها في يوم من الأيام. هذا النفط صار لملايين السنين تحت الأرض لكن ما تركه طاقة مادية فأخرجها رب العالمين، طلعت هذه الطاقة. إذا كان نفط ومعدن تحت الأرض ما يخفى، لازم يظهر، فما بالك بالحق؟ الحق يروح يعني؟ هكذا الله خلق الحق وأنزل القرآن الكريم وهذا المنهج العظيم وينتهي كل شيء؟ لا يمكن. إذا تأملت الحكمة التي جعلت 12 إماما بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتأملت الحكمة أن اسم 12 إماما موجود في البخاري وفي صحيح مسلم وكل كتب الحديث والسنة، أن الخلفاء بعد النبي 12 خليفة، ويبقى الإنسان حائر من دون أئمة أهل البيت، لا يمكن أن تحصل على انطباق ومصداق لهذا الحديث. فإذا عرفت ذلك شعرت براحة كبيرة. اليوم العالم كله ينتظر ظهور الإمام الثاني عشر، الحجة المنتظر، الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف وسهل الله مخرجه وجعلنا من أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه، بعد أن ننتفع لحظشون ونحظى بنظرته الطيبة ودولته العظيمة التي تمتد في بعض الأخبار 7000 سنة. نعم 7000 سنة يحكم، ولا مو يجي 5 سنين يحكم أو كذا، لا لا لا، في بعض الروايات 7000 سنة. ولا تستغرب إذا كان الله يعطي عمر لأحد الأنبياء 3500 سنة، نوح سلام الله عليه. ف فيضاعف هذا عمر نوح يعطي للإمام المهدي يصير 7000 سنة. الكرة الأرضية تنعم بالخير والعطاء والعدالة الاجتماعية، الناس كلهم لا ظلم اليوم أبدا، لا ظلم ولا استبداد ولا إذلال للإنسان ولا إهانة لكرامة الإنسان أبدا. فالعالم كله ينتظر، شاء أم أبى، ينتظرون الصيحة، والصيحة إن شاء الله تعالى في أقرب ما تكون، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. وإذا تسمع الإمام الباقر سلام الله عليه يقول إن الله يصلح هذا الأمر بين عشية وضحاها. تعرف عشية وضحاها يعني 12 ساعة، إذا تأخذ هذا المعنى خلال 12 ساعة مو 24 ساعة، يعني قبل 12 ساعة ما كان خبر للإمام المهدي، الآن بعد 12 ساعة تشوف خبر الإمام وصوت الإمام وخطاب الإمام يطبق العالم كله وكل الكرة الأرضية مشدودة للإمام وسماع كلام الإمام وخطاب الإمام وصيحة جبرائيل بين السماء والأرض. في لحظات الكون كله ينقلب ويتغير. الله سبحانه وتعالى عندما يريد هذه الإرادة يبين الحق حقيقة، يبينه. ولا عذر لأحد، ما يستطيع أحد أن يقول أنا ما أؤمن بالإمام المهدي، لأن السنة والشيعة وكل الفرق الإسلامية وغير الإسلامية حتى اليهود والنصارى والبوذية ما في ملة ولا دين إلا ويؤمن بأن هناك رجلا مصلحا يخرج في آخر الزمان. المسيحيين واليهود والمسلمون اسمه المهدي، المهدي خلاص هذا الاسم معروف، حتى عند غير المسلمين اسمه محفوظ. يعني الإجماع اللي على الإمام المهدي ما موجود حتى عند الأنبياء ما كان موجود. الله سبحانه وتعالى يستعرض الأئمة على جبرائيل على آدم وعلى الأنبياء جميعا والإمام المهدي يركز عليه. رسول الله لما تجمع كل أحاديث النبي بالصلاة والصيام والعبادة تجمعها كلها تكون بكفة، وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الإمام المهدي أكثر من كل أحاديث النبي بالصلاة والصيام والعبادة بعشرة أضعاف، ويذكروها المسلمون جميعا أنه لو لم يبق من الدنيا إلا يوم واحد لطول الله ذلك اليوم. اذكروا إمامكم يا إخوة، كل يوم اذكروه، خصوصا بهالوقت هذا اذكروه، ادعوا له بالفرج، اقرأوا دعاء الندبة في صبيحة يوم الجمعة، اقرأوا قرآن واهدوا للإمام، اقرأوا سورة ياسين واهدوها إلى نرجس أم الإمام سلام الله عليه. هذه قضايا تربطكم تشدكم بأهل البيت، تصف القلب، تقضي حوائجكم. والله العظيم سورة ياسين إذا تهديها للنرجس خاتون أم الإمام روحي فداها تشوف عندك آلاف القضايا تنحل سبحان الله. هالشكل انت جرب هذا، شوف سورة ياسين اقرأها، اعطي صدقة عن الإمام المهدي سلام الله عليه، اعطي صدقة. صحيح الله حافظ، لكن الله يريد أسباب أيضا، من أسباب الحفظ الصدقة، هذه قوانين رب العالمين. اعطي صدقة، اشترك بطبع كتاب عن الإمام المهدي عن الأئمة سلام الله عليهم، احضر مجالس يذكر فيها الإمام، لأن الرسول يقول من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية. تفكر الإمام يحضر بهذه المجالس، والله العظيم يا إخوة الإمام يحضر عند الحسين، يحضر في الحاج، يحضر في عرفة. هالسنة، هذه السنة أنا ما أدري ذكرت لبعض الإخوة أم لا، أحد المؤمنين كان معه ولد اسمه علي، عنده ابنه ما ادري عمره كم سنة، يعني في 8 سنين 9 سنين يعني مو اكثر، او 10 سنين على اطول احتمال، اقل من 10 سنين، فرايح معه للحج. فهذا الولد الصغير كان يقرأ دعاء عرفة في جبل عرفة، على جبل عرفة يقرأ دعاء الامام الحسين يوم عرفة، هذا الدعاء العظيم، ويبكي وهو طفل يعني بريء كله براء ولابس الإحرام والناس معاه. بعدين انتهى من الدعاء، بعد مرور فترة الولد يسأل أباه يقول له بابا أنا أتعجب لما كنا نقرأ دعاء عرفة كل الناس لابسين حرام، لكن رأيت سيد جميل حلو لابس عمامه ما لابس حرام معاه وكان موجود. قال له وين شفته؟ قال والله يا بابا انا باثناء قرايتي. انت ما شفته؟ قال لا والله انا ما شفته. قال لا انا شفته معانا، كان سيد موجود معانا، سيد حلو حلو له نور بوجهه نور. انا لاحظت الولد سألته قال إله نور كان هشكل امامته وجهه وكان حالة نورانية فيه. فالامام سلام الله عليه قطعا موجود بيننا يرانا ونحن لا نراه. الانسان احيانا لما يكون مثل هذا الطفل البريء يطهر قلبه ويصفي نفسه يشوف الامام قطعا يلتقى فيه ويراه، مما لا شك في ذلك ولا ريب ابدا. هذا الشيخ الدمستاني رحمة الله عليه اللي كان في البحرين وذيك القضية اللي صارت والمعجزة الدمستاني رحمة الله عليه اللي كان في البحرين وذيك القضية اللي صارت والمعجزة وذاك الناصبي الذي جمع العلماء وقال لهم تعالوا هذه القضية حلوها، قضية صارت معضلة الآن ما لي وقت أني أذكر لكم إياها، بس هناك جواب واحد يخلصكم يا علماء أهل البيت. ما هو الجواب؟ قال اعطوني جواب على ذلك. فقال اعطينا مهلة 3 أيام حتى احنا نجيبك، حتى نجيبك على ذلك. فبقوا 3 أيام يطلعون برا بالبار ويبكون يتوسلون يا ربنا أرنا إمامنا، ويبكون إلى اليوم الثالث فلم يبقى أحد. والموعد أنه يوم الثالث عند غروب الشمس لازم تجيبون الجواب وإلا نقتلكم. قضية موجودة ومكتوبة في تاريخ البحرين، هذه موجودة من قبل مئات السنين، صار لها بعيدة يعني ممكن 400 سنة 500 سنة قبل. فبقى هذا الشيخ الجليل الدمستاني رحمة الله على روحه طيبة قبيل غروب الشمس، الرجال النساء الأطفال كلهم رجعوا، فرأى شخصا لم يرى مثله ولا رأى مثل جماله وطلعته. أنت تسمع بأهل البيت بس إذا تلاحظهم يعني، لأن جمال رسول الله صلى الله عليه وسلم في وجوههم حقيقة ينشد قلبك وفكرك وعقلك. فسأله وأجابه، قال له تذهب إلى بيت هذا الوزير وتدخلون في الدهليز في هناك حجرة على اليمين، تدخلون في الحجرة تجدون قوالب من الخشب، هذا كان كاتب فيها العبارات اللي أثارت الفتنة وجعل القوالب على الرمانة قبل أن تكبر الرمانة، فكبرت الرمانة وانطبعت هالأسماء بالرمانة، والدليل على ذلك أن الرمان اللي موجود محروق، يعني لما تفتحه فيه رماد ما فيه حب ولا فيه كذا. فانطلق واعطهم الإجابة. فقال له الشيخ رحمة الله عليه، قال سيدي لماذا تأخرت أو أخرتنا 3 أيام إذا تذكرون مرة ذكرتكم في هذا الشيء. الإمام قال أنتم أخرتموني عنكم لأنك أنت والعلماء طلبتم مهلة 3 أيام فأخرتموني عنكم، أنا كنت موجود معاكم، كان المفروض تقول الآن نعطيكم الإجابة، فلماذا عقيدتكم وإيمانكم ضعيف فينا أهل البيت؟ نريد إيمانكم قوي، تشعر أني معاك موجود، لما تطلب عندك إمام موجود فتأخذ الإجابة من الإمام. قال لما قلت 3 أيام أنا تأخر 3 أيام، أنت لو قلت أسبوع أتأخر أسبوع، لو تقول بعد شهر ما تشوفني إلا بعد شهر. مثل ما أنت تعتقد بأهل البيت تأخذ منهم. أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. لاحظ شو؟ لذلك في مواقف الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه عندما تأتي تجد حقيقة هناك حكمة رائعة في حياته بأبي أم، وهو مع الحسين، الحسن والحسين ريحانتايا من الدنيا، الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، الحسن والحسين إمامان إن قاما وإن قعدا، ويحملهما رسول الله ويبكي. عبد الله بن عباس يقول ذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى بيت الزهراء فطرق الباب فلم يجبه أحد. وهاي كل ما تسمع رواية فيها طرق الباب التفت إلى الذين يشككون بوجود باب في بيت فاطمة ويقولون أن الزهراء ما كان باب على بيته. هذا دائما انتبه له. يقول: فجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الحائط ما دخل، وهو رسول الله وهذا بيته. يقول ابن عباس: جلست معه فخرج الحسن سلام الله عليه يعني طفل صغير، وقد جعلت أمه فاطمة صلوات الله عليها جعلت مسبحة في عنقه، مسبحة هاي السبحة. فخرج الإمام الحسن فاستقبله رسول الله وضمه إلى صدره وقبله بفمه وحمله وفاضت عيناه بالدموع. نفس الصنيع الذي يصنعه مع الحسين يصنعه مع الحسن، لكن مع الحسين قضايا خاصة تخص الإمام الحسين، هذه تعرفها أنت شلون الرسول صلى الله عليه وسلم يركز عليها. وإلا يحملهما معا على صدره على ظهره في السجود، الإمام الحسين يصعد على ظهر جده، الإمام الحسن كذلك. فلاحظوا هذا المعنى الكبير، لما تجد الإمام الحسن سلام الله عليه قعد عن الحرب لمصلحة، وهذه المصلحة هي التي هيأت ظروف واقعة الطف وجعلت واقعة الطف بهذا الشكل المؤثر في العالم. لولا حكمة الإمام الحسن صلوات الله وسلامه عليه لما كانت واقعة الطف بهذا العمق وبهذا الشكل وبهذه القوة من التأثير في كل أرجاء العالم وفي كل أرجاء الدنيا. فالإمام الحسن مع الحسين يهيئ ليوم عاشوراء، ويعلم أن القضية الآن معاوية بن أبي سفيان ما يقتضي مواجهة، مواجهته جرت في صفين، والإمام أمير المؤمنين قام بمواجهة معاوية، وقتل عمار بن ياسر، وقتل من قتل، لاحظ كيف، واستشهد من استشهد، هذا كله صحيح، لكن الإمام الحسن هكذا وتركه معاوية؟ لا، حتى دس إليه السم فقتله مسموما في السنة 50 من الهجرة في اليوم 7 من شهر صفر، يعني شهر صفر الآن مقبل عليكم، تلاحظ هذه المناسبة موجودة. والإمام الحسين ما عارف بهذا الشكل، الإمام الحسن أخفى علته عن أخيه الحسين، فكان يدخل عليه جنادة ابن أبي أمية يقول: أنا دخلت على الإمام الحسن فوجدته في تلك الحالة، وكان يقذف كبده لأنه قطعت من السم، السم كان سم مر ومرير وقاس وقاتل. فالإمام الحسن سلام الله عليه لما نظر إليه أخوه الحسين بتلك الحالة: أخي أبا محمد، من صنع بك هذا الصنيع؟ قال: أخي أبا عبد الله، وما تريد أن تصنع؟ بحقي عليك ألا تهرق ولا ترق بسبب ملء محجمة دما. يريد أن يهيئ الأجواء، دقيق جدا الإمام الحسن بأبي أمه، حتى ما يجعل الإمام الحسين يدخل في مواجهة، يريد يحفظ سيد الشهداء، يحفظه، لأن هذه المواجهة ما تؤدي إلى نتيجة، هناك مواجهة أكبر وأعظم هي يوم عاشوراء، فيجب أن يكون الحسين لذلك اليوم. لا يومك يومك يا أبا عبد الله، يقول جنادة ابن أبي أمية. فقلت له: سيدي عظني موعظة. شوف الإنسان الحريص وين في تلك اللحظة، يقول له عظني، كما كان أمير المؤمنين سلام الله عليه يجود بنفسه، يدخل الأصبغ بالنباتة، يسمع الإمام يقول: سلوني قبل أن تفقدوني وخففوا سؤالكم لمصيبة إمامكم، ويجاوبه. فيقول جنادة بن أبي أمية: يا أبا محمد، سيدي ابن رسول الله، عظني، أنا أحتاج إلى موعظة منك. قال: نعم يا جنادة، استعد لسفرك. والله لو تأخذ هذه فقط أنت وتفكر فيها الآن، تأخذ ورقة وقلم وتكتب: استعد لسفرك، ثم سؤال: كيف أستعد لسفري أنا؟ كيف أستعد؟ وأنت تجيب نفسك. هو الإمام سلام الله عليه يجعل الإجابة: استعد لسفرك، أمامك سفر طويل، هذول الحجاج اللي يذهبون لحج بيت الله الحرام كيف يهيئون نفسهم بالعطلة الصيفية؟ من الآن مخططين الناس للسفر، وين واحد يروح، أين يسافر، في أي مكان. فبعضهم الله سبحانه وتعالى يعطيه الهداية يسافر إلى مناطق مقدسة، إلى ديار مقدسة، يزور العتبات المقدسة، يروح للعمرة، يروح لبيت الله الحرام لزيارة قبر النبي. وبعضهم لا، سبحان الله، تشوف هذه الأمور ما موجودة. فالعطلة الصيفية يخلصها بالموبقات والحرام والآلام. أسأل الله التوفيق للجميع والهداية للجميع حقيقة. استعد لسفرك، إذا كنا نستعد لسفر الدنيا فما بالك بسفر الآخرة. استعد لسفرك وحصل زادك قبل حلول أجله، واعلم بأنك تطلب الدنيا والموت يطلبك، ولا تحمل هم يومك الذي لم يأتي على يومك الذي أنت فيه. بعد ذلك يقول له: وإذا أردت عزا، هذه الكلمة يا أخوة، وإذا أردت عزا بلا عشيرة وهيبة بلا سلطان فاخرج من ذل معصية الله. يعني الآن الكرة الأرضية التي تعصي الله، الناس أكثرهم يعيشون حالة ذل وهوان، لأن معصية الله هي الذل وهي الهوان والحرمان. فاخرج من ذل معصية الله إلى عز طاعة الله. لما تطيع رب العالمين أنت تشعر بعزة حقيقة، تكون عزيزا، لأن المعصية ما تجلب إلا الذل والصغار الإنسان في داخل نفسه. أنا بالمناسبة أذكر موضع الشاهد، أن أبو العلاء المعري لما سأل الشريف، الشريف المرتضى، فيقول له: هذه اليد التي قيمتها 500 دينار، يعني إذا واحد قطع يد إنسان يدفع نصف الدية، 500 دينار ذهب، والحاكم ينظر به ويحاكمه ويعاقبه، فما بالها قطعت في ربع ديناري؟ ليش الإنسان اللي يسرق ربع دينار تقطع يده؟ جواب سريع ومار علينا، لكن في جمال حقيقة للمعنى. قال له: يد ب500 عزجد وديت، ما بالها قطعت في ربع ديناري؟ فأجابه الشريف: عز الأمانة أغلاها وأرخصها ذل الخيانة، فافهم حكمة الباري. شوف حكمة رب العالمين كيف، أنه الإنسان العزيز غالي حقيقة، غالي الإنسان المؤمن غالي، لذلك القضايا الأشياء والحقائق لها قيمتان، قيمة أعلى وقيمة أدنى، كما قال الإمام الحسين سلام الله عليه: خط الموت على ولد آدم مخط القلادة على جيد الفتاة. هذا التشبيه من الإمام الحسين، هذه القلادة قبل لا تكون على جيد الفتاة كان ثمنها أدنى لما كانت مجموعة من اللآلئ في قاع البحر، لكن لما استخرجت وانتظمت في قلادة وصارت على جيد الفتاة ارتفع ثمنها. الحسين سلام الله عليه يقول: كذلك الإنسان عندما يعرف الحق ويعرف الحقيقة ويعرف الطريق يرتفع ثمنه أيضا، يرتفع ثمنه، فيكون ما يناسب شيء إلا أن يقتل في سبيل الله. لذلك يقول الإمام أمير المؤمنين: والله لألف ضربة بالسيف أهون علي من 100 على فراش. والبشرى اللي يسرها أهل البيت ويزفونها لنا الإمام أبو جعفر الباقر سلام الله عليه، لما دخلوا عليه قالوا: سيدنا مولانا يموت أحدنا على فراشه، قال: والله إنكم لمن الشهداء السعداء، لأنه الإنسان من أحب قوما حشر معه، ومن أحب عمل قوم أشرك في عمله، أولئك مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. يعني يرتفع الإنسان بإيمانه ومعرفته حتى يصل إلى هذا المعنى الكبير. أي نعم. يقول: وإذا الإمام الحسن سلام الله عليه يسمع الباب طرقت، فيقول لأخيه الحسين: أخي أبا عبد الله، نح الطشت عني إلى جانب ثم سندني حتى يجلس هكذا. فالإمام الحسين يقول: لما أخي أبا محمد؟ قال: أخي أبا عبد الله، أختنا زينب جاءت في الباب، ولا أريدها أن تنظر لي بهذه الحالة وبهذه الكيفية. أهل البيت يحافظون على قلب زينب كثير كثير، يحافظون عليه من أيام أمها فاطمة، من أيام أمها فاطمة وهي صغيرة عمرها 6 سنوات، تشوف كيف الرسول يعاملها، كيف الزهراء تعاملها، كيف أبوها أمير المؤمنين، أخوها الحسن الحسين، هكذا كانت في أبيهم. فحتى لا ترى ما وقع في من هذه المصيبة يبعدها عن زينب. الله أكبر. الإمام علي كذلك، البارحة مر علينا الكلام، لما حمل إلى الدار بنص الطريق طلب من أولاده من الحسن والحسين ومحمد أن ينزلوه، نزلوني. لماذا؟ قال: أختكم زينب واقفة بباب الدار. فأنا أقول: سيدي أبا الحسن يا أمير المؤمنين، سيدي أبا محمد، عظم الله لكم الأجر في هذه الأيام، تلي تحافظون على زينب وما ينصدع قلبها بأبي وأمي، الآن بهذه الأيام وهذه الليلة خصوصا اليوم، اليوم بالذات سارت السبايا من الكوفة إلى الشام، اليوم مسير السبايا، لأن جاء كتاب من يزيد بن معاوية أنه يحملوهم إلى الشام، لذلك دخولهم كان أول صفر، يعني الفترة كلها 10 أيام، لأنهم ساروا على طريق الجزيرة ووصلوا في 10 أيام إلى هناك. الآن تصور العقيلة زينب بمحملها ومعها أطفال أخيها الحسين ورأس الإمام الحسين على رمح طويل، وأخذوهم إلى الشام، فلما أدخلوهم الشام ودخلوا تلك المصيبة والبلية الكبرى في الطريق، كل الطريق العائلة الحوراء زينب تداري وترعى اليتامى وتشوفهم بأية حالة وبأية كيفية، ورأس الحسين أمامها، حتى إذا دخلوا الشام هناك وبقوا أكثر من 10 ساعات من باب الساعات إلى مجلس يزيد ابن معاوية لعنة الله عليك يا يزيد، فأدخلوهم المجلس وهم مربطون بالحبال، الحوراء زينب تتحدث والإمام زين العابدين وفاطمة بنت الحسين سلام الله عليه، تقول فاطمة: أدخلونا على يزيد، حتى سكينة تقول: ما رأيت أقسى من يزيد ابن معاوية، شون كان يعامله. وفي المجلس كان رسول قيصر ملك الروم، كان جالس وهو مسيحي، فلما نظر إلى السبايا وإلى رأس الحسين سأل يزيد، هذا رسول قيصر، قال: يزيد، هذا رأس من؟ هذا رأس يقرأ القرآن، رأس من؟ قال: هذا رأس الحسين بن فاطمة بنت رسول الله. قال: بئس القوم أنتم يا يزيد، إننا عندنا في بعض المدائن موضع حافر حمار عيسى ونحن نحج إليه في كل عام، وأنتم عندكم ابن رسول الله، ابن بنت النبي، تقتلونه وتجعلون رأسه بينكم، أشهد أنكم على باطل. فأمر به يزيد أن يقتل، فقام هذا الرجل المسيحي تشهد شهادتين، لأن الحسين رحمة بأبي وأمه، يعني هذا دافع عن الحسين دقيقة واحدة، الحسين سبب له أنه هذا يخلص من النار وينجو من النار ويدخل الجنة، فاحتضن الرأس وقبله. يزيد ابن معاوية صار يضرب رأس الحسين بصوته. نعم، سكينة وفاطمة تتطاولان النظر، جاءتا إلى عمتهما زينب: عم زينب، قولي ليزيد لا يضرب رأس أبي الحسين. والله مؤلم، مؤلم يا أخي، كثير مؤلم. وهاي اللي تصدع القلب كلمة الشامي اللي نسمعها لما يقول ليزيد: هب لي هذه الجارية، ويشير إلى فاطمة بنت الحسين، تقول: خفت وارتعدت فرائصي، ولدت بعمتي زينب، وكانت عمتي تعلم أن ذلك لا يجوز، فقالت: ما كان ذلك لك ولا لأميرك هذا الجالس. فقال لها يزيد: إن ذلك لي، ولو شئت أن أفعل لفعلت. قالت إلا أن تخرج من ملتنا وتدين بغير ديننا. رد عليها اللعين قائلا إنما خرج من الدين أبوك وأخوك. قالت بدين الله ودين أبي وأخي وجدي اهتديت أنت وأبوك إن كنت مسلما. قال إياي تقابلين بهذا الكلام يا عدوة الله. فلما سمعت زينب هذه الكلمة رقت وفاضت عينها بالدموع، لأن هي ما سمع واحد يشتمها، أول مرة واحد يشتمها بالمجلس. لذلك تمنت حضور أبي الفضل العباس. أي والله تمنت حضور أبو فاضل، أنا أقرأ الأبيات بالمناسبة هذه. تقول لا أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود، أتمنى يا ابن أبو سفيان سبع القنطرة موجود، ويشوفك قبال اليوم تضرب رأس أخوي بعود. قامت الحوراء زينب لما نظرت ما صنع يزيد برأس الحسين، يقول الإمام زين العابدين سلام الله عليه، قامت أهوت إلى جيبها فشقته ولطمت وجهها واتجهت إلى رأس أخيها الحسين. هي في كربلاء كانت تنادي جدها رسول الله، تنادي يا جداه يا رسول الله، صلى عليك ملائكة السماء، هذا حسين بالعرب. لكن في مجلس يزيد وجهت خطابها للحسين، نادت يا حسيناه، يقول الإمام السجاد، ثم نادت بصوت حزين يقرح القلوب، يا حسينا يا حبيب رسول الله، يا ابن مكة ومنى، يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء. سمعت هند زوجة يزيد بصوت العقيلة زينب وكلامها، أقبلت مهرولة، أرسلت جارية لها، ويحكي سليما المتكلم في المجلس. رجعت الجارية بالخبر، سيدتي يقولون إن زينب ابنة علي بن أبي طالب هي المتكلمة. لما تحققت أماطة الستار ودخلت على يزيد بمجلسه، نظر إليها يزيد قائلا أما تستحين تبرزين بين الرجال، ويحك أنا أستحي وهذه صريخة آل عبد المطلب بمجلسي. قال لها أعولي على الحسين يا هند، إنه صريخة بني هاشم. لما نظرت الحوراء زينب إلى هند غالبتها دموعها وعبراتها، بين بين يا هند خان الدهر بين، أبونا نشتل وحنا نسبينا، ولا طارش ليصل المدينة يخبر هلي بالمر علينا. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف، أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، 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 أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء. شفاء مرضى. في طفلين دائما أنا أذكرهم بالدعاء حقيقة، طفل عمره 3 سنوات بالعناية المركزة وحملوه إلى أمريكا يشكو من قلبي، وأخته أيضا عمرها 8 شهور، أطلبوا لهم الشفاء ولكل مريض بمشارق الأرض ومغاربها من موالين أهل البيت. اللهم من عليهم بالصحة والسلامة والعافية بحق مريض كربلاء زين العابدين. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله خير الأسماء، بسم الله رب الأرض والسماء، بسم الله الذي لا يضر مع اسمه سم ولا داء. بسم الله أصبحت وأمسيت وعلى الله توكلت. بسم الله على قلبي ونفسي. بسم الله على ديني وعقلي. بسم الله على أهلي ومالي. بسم الله على ما أعطاني ربي. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. الله الله ربي لا أشرك به شيئا. الله أكبر الله أكبر وأعز وأجل مما أخاف وأحذر. عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم إني أعوذ بك من شر نفسي ومن شر كل سلطان شديد ومن شر كل شيطان مريد ومن شر كل جبار عنيد ومن شر قضاء السوء ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها. إنك على صراط مستقيم وأنت على كل شيء حفيظ شهيد. إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وإلى أموات الجميع، الفاتحة مع الصلوات.